الإسرائيلية المتكررة دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في الجنوب إلى تفعيل عمل اللجنة لوضع حد لهذه الاعتداءات الإسرائيلية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب في غزة انتهت وعلى نتنياهو قبول الاتفاق، مضيفا أن الأخير كان سيستمر في القتال وكان من الممكن أن تستمر الحرب سنوات لكنني أوقفتها. كما حذر ترامب من أن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا ضمت الضفة الغربية، مشددا على أن ذلك لن يحدث لأنه وعد الدول العربية بعدم حدوثه. وفي سياق آخر قال ترامب أنه سيتخذ قرارا بشأن احتمال أن تفرج إسرائيل عن القيادي الفلسطيني المسجون لدى الاحتلال مروان البرغوثي لقيادة غزة ما بعد الحرب. للمزيد عن تصريحات ترامب الجديدة بشأن الكيان الإسرائيلي ومستقبل غزة نتوقف عند التقرير التالي.
رسائل واضحة وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو من خلال مقابلة أجراها مع مجلة تايم الأمريكية، محذرا من أن تل أبيب ستفقد كل الدعم الأمريكي إذا ضمت الضفة الغربية المحتلة. رسالة جاءت عقب تصويت الكنيسة الإسرائيلي لصالح مناقشة مشروعي قانونين يمهدان لهيمنة الكيان الإسرائيلي على الضفة الغربية. وأكد ترامب أن خطوة الضم لن تتم التزاماً بتعهداته السابقة تجاه الدول العربية. وفيما يتعلق بملف وقف إطلاق النار في غزة، كشف ترامب أنه لولا تدخله المباشر لوقف الحرب لكان نتنياهو وصل العمليات العسكرية. كما أشار إلى أنه سيتخذ قراراً قريباً بشأن إمكانية الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي لتولي قيادة غزة في مرحلة ما بعد الحرب، واصفاً في الوقت ذاته الهجوم الإسرائيلي على قطر بأنه خطأ تكتيكي. من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس في ختام زيارته الأراضي الفلسطينية المحتلة أن الضفة الغربية لا يتم ضمها إلى الكيان الإسرائيلي، معربا عن استيائه الشديد إزاء تصويت الكنيسة على فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة، مؤكدا أنه شعر بأنه خدع بهذا التصويت.
أشعر بالإهانة من مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيسة. اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يزال صامدا رغم بعض العقبات. واشنطن ستواصل التنسيق مع تل أبيب لتثبيت الاتفاق. إعادة الإعمار ستبدأ في المناطق التي لا تتواجد فيها حركة حماس.
بدوره حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبيل زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة من أن تحركات تل أبيب نحو ضم الضفة الغربية قد تقوض الهدنة الهشة التي رعتها الولايات المتحدة في غزة. موقف الإدارة الأمريكية من بالونات الاختبار التي أطلقتها تل أبيب حول ضم الضفة دفع مكتب رئيس وزراء الاحتلال إلى إصدار بيان يصف فيه تصويت الكنيسة على ضم الأراضي بالاستفزاز المتعمد من المعارضة لإثارة الانقسام.
نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف ضخمة جنوب شرق مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة، وتزامن ذلك مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية. وصباح اليوم استشهد فلسطينيون برصاص الاحتلال شرق مدينة خان يونس، كما قصفت مدفعية جيش الاحتلال فجر اليوم حي شجاعية شرق مدينة غزة دون أن يبلغ عن إصابات. وبحسب مكتب الإعلام الحكومي في غزة فقد ارتكب قوات الاحتلال ما لا يقل عن 47 خرقا لاتفاق الهدنة منذ دخولها حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، ما أدى إلى استشهاد 88 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين. شبهت أكاديمية إسرائيلية في كلية تل حي شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة كيان الاحتلال بالنظام النازي، مشيرة إلى فقدانه حقه بالوجود كما فقده النظام النازي في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. تصريحات الدكتورة إيلانا هيرتسون المحاضرة في علم النفس البيولوجي أثارت عاصفة من الجدل داخل الأوساط التعليمية والإعلامية في الكيان الإسرائيلي. وأكدت هيرتسون أن شهادات المعتقلين من أسطول الصمود العالمي تمثل حالة إبادة جماعية بكل تفاصيلها، مشددة على أن اختطاف الأشخاص من الأسطول في المياه الدولية هو خرق لقانون البحر الدولي. وخبر الأخير، قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن تصويت الكنيسة على ضم الأراضي في الضفة الغربية كان استفزازا متعمدا من المعارضة لإثارة الانقسام خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيهدي فانس لتلبي. وفي السياق قالت صحيفة هارتس أن نتنياهو أصدر تعليماته بعدم المضي قدما في مشاريع القانون الخاصة بفرض السيادة على الضفة حتى إشعار آخر. إلى ذلك قال وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن كفير أنه يقدر ترامب كثيرا، لكن إسرائيل دولة ذات سيادة ومروان البرغوثي قاتل ولن يفرج عنه. فيما قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا إفكتور ليبرمان لن نسمح بقيام دولة فلسطينية. بهذا الخبر رحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. مسؤول عسكري إيراني رفيع يؤكد ترميم المعدات المتضررة للدفاع الجوي في أقصر زمن ممكن. شهيدان وإصابة عدد من الطلاب في قصف طائرات الاحتلال مناطق شرقية لبنان. وترامب يقول أن إسرائيل ستفقد كامل الدعم الأمريكي إذا أقدمت على ضم الضفة. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة. وللمزيد من الأخبار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعفن في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة الصاغ الصاغ العجاب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. ما وراء التصعيد الإسرائيلي على لبنان محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. أما رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00989973794431. ورقم هواتف البث المباشر. صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة. 22-01-3762 22-01-3768 و22-01-3848 شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات العنيفة على الجبال الشرقية من منطقة البقاع شرق لبنان، وكانت هذه الغارات مكثفة واستهدفت عدة مناطق في السلسلة الشرقية إضافة إلى مناطق في سهل البقاع، حيث شملت الغارات منطقة جنتا في السلسلة الشرقية وامتدت أيضا إلى مناطق في شمسطار بالسلسلة الغربية، وأدى الهجوم إلى انفجارات سمع عدويها في مناطق متفرقة من البقاع وجنوب لبنان، كما تزامنت الغارات مع تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء لبنان، حيث يستمر تحليق الطيران المسير لليوم الخامس على التوالي. ولا يختلف أحد على وصف الوضع في لبنان سياسيا وأمنيا بالوضع الحرج بموازاة التهديدات الأمريكية والإسرائيلية المتواصلة لجهة مطلبهم الأساس وهو نزع سلاح حزب الله. وتحت ضغط الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة برا وجوا وبحرا، يبحث لبنان خياراته التي يؤكد عليها بأن لا سحب للسلاح بالقوة أو بالتفاهمات الداخلية، الأمر الذي لا يروق للأمريكيين والإسرائيليين الذين يذهبون باتجاه مطالب أول نتائجها المباشرة الدخول في حرب أهلية. ومن تلك التهديدات التحريضية التي كان آخرها التصريحات المبعوث الأمريكي إلى لبنان وسوريا توماس باراك، حيث زعم فيها أن نفوذ حزب الله في الحكومة اللبنانية عطل ما وصفه بخطة نزع سلاح الحزب، مؤكدا أن واشنطن قدمت مشروعا مشتركا مع باريس أسمته المحاولة الأخيرة لإخضاع المقاومة اللبنانية ونزع سلاح الحزب بشكل تدريجي بإشراف أمريكي فرنسي، لكنه فشل بسبب الموقف القوي للحزب داخل الدولة اللبنانية حسب ادعائه. ضمن تلك الأجواء أتى اللقاء بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون في قصر بعبدة، حيث تم خلال اللقاء بحث خطوط عديدة عريضة أهمها التفاهمات حول مبدأ وشكل إجراء مفاوضات غير مباشرة بين لبنان والكيان الإسرائيلي ضمن الثوابت اللبنانية. وهنا تواصل إسرائيل رفضها للمقترحات الأمريكية بشأن مسار التفاوض مع لبنان، رافعة مستوى الضغط العسكري من أجل دفع السلطات اللبنانية إلى تقديم التنازلات. تنازلات أعلن حيالها بري سقوط مسار التفاوض المباشر المقترح بسبب رفض تل أبيب التجاوب مع مقترح أمريكي بهذا الشأن. بري قال إن براك أبلغ لبنان بأن إسرائيل رفضت مقترحا أمريكيا يقضي بإطلاق مسار تفاوضي يستهل بوقف العمليات الإسرائيلية لمدة شهرين وينتهي بانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق مسار لترسيم الحدود وترتيبات أمنية. وفي هذا الإطار تقول مصادر متابعة إن إسرائيل تواصل رفض كل المقترحات، وتؤكد مرة جديدة أنها لا تسعى للحل بل تريد أن تفرض شروطها بالقوة. وتشير تلك المصادر إلى أن إسرائيل الغاصبة تريد أن تفاوض لبنان مباشرة، وهذا مرفوض لبنانيا، أما التفاوض غير المباشر فلا مانع من خوضه حتى حزب الله لا يمانع على أن يكون بعد وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وكان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قد قال في وقت سابق إن الاستعراض الذي أقامه الرئيس الأمريكي ترامب في شرم الشيخ ليس مشروعا للسلام، مشيرا إلى أننا أمام محطة من محطات الصراع فيها الكثير من الألم والأمل، لكن الكيان الإسرائيلي لم يحقق أهدافه ولن يحققها. وأضاف أن الجديد في المنطقة ليس سوى مسرحية سياسية، إذ تحاول الولايات المتحدة أن تأخذ بالسياسة ما لم تتمكن إسرائيل من أخذه بالحرب، مؤكدا أنه رغم التواطؤ الدولي الطاغوتي لم تحقق إسرائيل أهدافها ولن تحققها لأنها كيان معتد ومجرم يسعى إلى الإبادة. وشدد الشيخ قاسم على أن نتنياهو يستطيع القول أنه يقتل في كل مكان، لكنه لا يستطيع القول أنه استقر أو أن المستقبل للكيان الإسرائيلي، واعتبر أن التدخل الأمريكي في لبنان والمنطقة سيء جدا، ويؤكد أنه يقود الإبادة والمجازر ضمن مشروع توسعي يخدم مصالحه. وتابع حين يطرح نتنياهو فكرة إسرائيل الكبرى فهي في خدمة أمريكا الكبرى، لأننا نرى ما يصنعه ترامب في كل العالم، موجها رسالة إلى الإدارة الأمريكية وباراك بالقول كفى تهديدا للبنان من أجل إعدام قوته وجعله جزءا من إسرائيل الكبرى. وأكد الشيخ قاسم أن استقرار لبنان يتحقق من خلال كف يد إسرائيل عنه، موضحا أن لبنان لا يمكن أن يعطي إسرائيل أو أمريكا ما يريدانه طالما هناك شعب أبي قدم تضحيات كبيرة ولا يزال مستعدا لتقديم المزيد. وشدد على ضرورة أن يبقى لبنان سيدا حرا عزيزا مستقلا قويا قادرا، معتبرا أن إسرائيل لا تريد تطبيق الاتفاق ولا إنهاء النزاع بينها وبين لبنان، لأنها تسعى لابتلاع لبنان وإلغاء وجوده. وأكد الشيخ قاسم على أن من يظن أن إلغاء سلاح حزب الله ينهي المشكلة مخطئ، لأن هذا السلاح هو جزء من قوة لبنان، وهم لا يريدون للبنان أن يكون قويا، مضيفا نحن لا يؤثر فينا التهديد وعلى الجميع يطبق الاتفاق فلبنان التزم به، أما كل المناورات والضغوط فهي استنزاف وتضييع للوقت. ودعا الشيخ قاسم الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في حماية سيادة البلاد والعمل بطريقة صحيحة تضمن مصالح الشعب اللبناني وتحافظ على استقلال لبنان وكرامته. وأكد الشيخ قاسم في كلمة له أن الحكومة مسؤولة عن إعادة الإعمار، مطالبا إياها بالشروع في الإجراءات التنفيذية الضرورية لتحقيق ذلك بعيدا عن الإملاءات الخارجية. وشدد على أن لبنان يجب أن لا يكون سجنا ولا تابعا لإدارة واشنطن، مطالبا المسؤولين بأن يكونوا تحت إمرة الحكومة اللبنانية لمصلحة الشعب والمواطنين اللبنانيين.
يا ضيعنا لا تزعل ثارب قريب، شعبك عاصي عظيم وصموته عجيب، جال الجنوب ملهي من واردها، ممنوع أرضي دوسها مجرم غريب. يا ضيعنا لا تزعل ثارب قريب، شعبك عاصي عظيم وصموته عجيب، جال الجنوب ملهي من واردها، الله ممنوع أرضي دوسها مجرم غريب.
طابت أوقاتكم بكل خير، اسمحوا لي أن نبدأ لقاءنا هذا بمشاركة من الأستاذ الدكتور محمد الدوراني الباحث السياسي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد إيقاف إطلاق النار في لبنان، ولا زال العدو الصهيوني ومعه أيضا أمريكا يستهدفون جنوب لبنان ويستهدفون المقاومة ويستهدفون المواطنين ويستهدفون الأحياء السكنية بشكل مستمر منذ بداية إيقاف إطلاق النار، فنجد أن إسرائيل تستبيح لبنان وتستبيح كل الأراضي اللبنانية، وأيضا تتوغل في الأراضي اللبنانية في جنوب لبنان، ولا زالت تتواجد في بعض المواقع على الحدود في لبنان. هذا الكيان المجرم هو دائما ما يعمل على فرض هيمنة عسكرية، وفي نفس الوقت يعمل على استباحة الدول المناهضة والمقاومة لمشروعه لاحتلال المنطقة. عندما وجدنا أن الحكومة اللبنانية هي من تركت الحبل على الغارب، وهي من سمحت للكيان الصهيوني بأن يستمر، ولم يكن هنالك أي إدانة أو حتى مطالبة لإيقاف العمليات الإجرامية، بل نجد وكأن الحكومة اللبنانية وكأن الجيش اللبناني يتفرج من سوف ينهي المعركة، وهذا هو الشيء الذي سمح للكيان الصهيوني ولغيره من الأدوات بأن يستمروا في استهدافهم للمقاومة، والتي تدافع عن أمن واستقرار لبنان في ظل استباحة وفي ظل هيمنة يريد فرضها هذا الكيان الصهيوني، وأيضا حالة من الوهن والضعف الخضوع للأنظمة العربية والإسلامية، ولذلك نجد بأنه كل فترة وأخرى نجد بأنه يصعد من استهدافه واستباحته للبنان، في حين أن المقاومة قد أرسلت رسائل للحكومة التي هي مسؤولة عن الجيش الذي الآن يتواجد في جنوب لبنان وهو على مرمى حجر من هذا العدو الصهيوني، أن عليه أن يقوم بواجباته وأن يؤمن لبنان وأن يؤمن المواطنين اللبنانيين. فما الفائدة من حكومة لا تستطيع أن تحمي شعبها أو مواطنيها، ولا تستطيع أن تدافع عن أراضيها، ولا تستطيع أن تزيل الخطر عن لبنان؟ فاللبنانيين كلهم من شمالهم إلى جنوبهم وبكل الطوائف هم تحت مسؤولية الدولة، إذا أرادوا أن يكون للدولة وأيضا لغيرها أي احترام لابد أن تحترم المواطنين، ولا بد أن تحترم السيادة للدولة اللبنانية وأن تحمي أراضيها وأن تقف مساندة للشعب اللبناني. بالنسبة للمقاومة، المقاومة هي تحمي الشعب اللبناني وهي تحمي أيضا نفسها وتحمي أيضا قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ولا تمثل أي اعتداء على أي جهة كانت في الداخل أو في الخارج. لذلك قد وضح القيادة في حزب الله وأيضا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد تكلم بكل وضوح، إذا أرادت الدولة أن يكون هنالك بناء ثقافة عليها أن توقف العدو عند حده، وهنالك تفاهمات ونقاش في موضوع ما يسمى بتسليم السلاح، فكيف تريد مني أن أسلم سلاحي وأنا أواجه والعدو الصهيوني يستهدفني ويستهدف أبنائي ويقتل رجال المقاومة ويستهدف المواطنين في جنوب لبنان ويستهدف الحاضنة الاجتماعية للمقاومة، وتريد مني أن أسلم لك سلاحي وبالتالي يتمكن العدو من تنفيذ مخططه ومن أيضا فرض هيمنته الكاملة على جنوب لبنان؟ العدو الصهيوني يريد أن يستهدف المقاومة لكي تخضع للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية. العدو الصهيوني يريد أن يستهدف أيضا غزة ويستهدف حماس بما يسمى بنزع السلاح، ويريد أن يوجد له مبرر لاستهداف حماس، فهو فشل في المعركة العسكرية وأيضا فشل في لبنان في المعركة العسكرية، ويريد أن يحقق النصر من خلال الخداع وبدعم أمريكي. ترامب اليوم يهدد حماس بأنه إذا لم تلتزم بأنه سوف يعمل على استهدافها وخلال دقائق سوف تنتهي حماس. هؤلاء هم الفاشلون الذين يدعون حماية حقوق الإنسان وحماية السلام العالمي، وهم يعتبرون تهديد وجودي للعديد من الشعوب وأيضا تهديد وجودي للأمة الإسلامية والعربية. ماذا تريد الأنظمة العربية عندما تشجع الكيان الصهيوني على المقاومة؟ هل سوف يكون سقوط المقاومة وسقوط سلاح المقاومة يعتبر صمام أمان للأنظمة العربية وللشعوب العربية والإسلامية، أم يعتبر صمام أمان للكيان الصهيوني؟ المستغرب أن العرب والمسلمين مستعجلون أكثر من الإسرائيلي نفسه لتسليم السلاح وأيضا خضوع الأمة وارتهانها للمشروع الإسرائيلي. هل المشروع الإسرائيلي لديهم أفضل من حماية الأمة الإسلامية من المشروع الذي يستهدفها وأيضا مشروع إسرائيل الكبرى؟ ما حدث يوم أمس من الموافقة على قرار الكنيسة الإسرائيلية بضم أراضي في الضفة الغربية لدليل واضح حتى الدول التي اعترفت بفلسطين لم إسرائيل لا تعتبر تلك القرارات لها أي احترام وتعتبر ملزمة للكيان الصهيوني، بل نجد أنه يضرب بها عرض الحائط، والآن يريد تنفيذ مشروعه في قطاع غزة. على الشعوب العربية والإسلامية أن تفهم بأن مشروع الاستسلام لن يؤمن العرب ولا المسلمين ولا حتى الأنظمة العربية التي تسعى لأن تخضع شعوبها للمشروع الإسرائيلي. الخضوع والاستسلام هو سوف يؤدي إلى مزيد من الدماء، إلى مزيد من الإجرام، إلى مزيد من الاحتلال والأطماع وتوسع تلك الأطماع على مستوى كل الدول العربية والإسلامية، ولا حل للأمة إلا بتوحدها وأيضا بحماية قرارها وأيضا بدعم مقاومتها التي تعتبر شوكة في حلق العدو الصهيوني، وأيضا سوف تعمل على إزالة هذا العدو، وقد ذاق العدو الصهيوني من المقاومة ما ذاق من هزائم وهزائم نكراء، وهو في حالة فشل وهو في حالة استسلام وفي حالة ضعف. فلا تجعلوا من هذا العدو يعود إلى هيمنته وإلى مشروعه التدميري لهذه الأمة، فكونوا يدا واحدة إلى جانب المقاومة وإلى جانب شعوب المقاومة.
نعم، شكرا للأستاذ الدكتور محمد الدوراني الباحث السياسي من اليمن.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ما وراء التصعيد الإسرائيلي على لبنان، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نتابعه عبر إذاعة طهران. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا نرحب بالأستاذ الدكتور نزيه منصور البرلماني اللبناني السابق. دكتور نزيه حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام تحياتي لك وللعاملين والمتابعين.
حياكم الله. دكتور نزيه، ماذا نفهم أو كيف يمكن قراءة هذا التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان؟
المؤسف أن الكيان الصهيوني يحاول أن يحشر لبنان في ظل الغيبوبة من المجتمع العربي والأنظمة العربية وتحديد السورية، هذه والجامعة العربية أيضا، أن اليوم نحن في الجانب الآخر يحاول أن يستغل الواقع اللبناني سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الداخلي اللبناني، لأن بعض الأصوات في لبنان تتناغم مع الكيان الصهيوني، وبالتالي عدو يحاول أن يستغل هذه الظروف علّه في ذلك يحقق من خلال الضغط السياسي والأمني وقيال هنا وهناك وقصف بعض المنشآت المدنية، حتى أن الذين يستشهدون يوميا هم من الليين، يعني حتى لم يكن عدلهم في معركة وحتى لو كانوا من النظام ولكنهم هم يعيشون حياة مدنية ولا يحملون سلاح ويواجهون العدو. نعم. يعني كل ما يقوم به العدو هي أعمال تخالف كل القوانين، كل القوانين وكل الأعراف والاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهي تعتبر جرائم حرب بكل معنى الكلمة. ولذلك هو لم يلتزم بوقف إطلاق النار، لا من قريب أو بعيد، مع العلم أن المقاومة الإسلامية في لبنان قد التزمت بهذا الأمر منذ 27 من شهر 22 بين هلالين أكتوبر حتى تاريخي هي 2024، يعني حوالي سنة تقريبا، والعدو هو مستمر في يعني في ظل يعني مثل شعبي يقول يا فرعون من فرعنك، أجاب أنه لم أرى أحد أن يرد لي. فلذلك الأمر هذا الذي يحاول العدو أن يستفيد منه، ويريد أيضا أن يذهب يبتز المقاومة وأن يذهب أن يأخذ بنا إلى حرب لا تريد المقاومة، غير متوفرة الشروط لا المحلية ولا الإقليمية ولا الدولية. ولكن في الأرض ولا ذكر إذا استمر الأمر على ذلك، لأن المقاومة هي تقاتل على أرضها وليس عبر الأجواء، ولا يعني الذي يحاول يستفيد العدو من خلال يعني عدم وجود القدرات الدفاعية الجوية في لبنان على المستوى الرسمي.
نعم.
على المستوى الرسمي، وهذا المناخ الإقليمي والمحلي أيضا الدولي والدعم الأمريكي الغير مقدور بالسيطرة بالعسكر بكل ما يمكن، حتى اللجنة التي تشكلت لجنة ضمان وقف إطلاق النار
نعم.
التي ترأسها ضابط أمريكي، ضابط أمريكي لا تجتمع ولا تنفع تقرير ولا تتحدث يعني عن ذلك، حتى أن المندوب الأمريكي تاغوس ينتقش فيه يعني بكل وقاحة من أمام قصر الجمهوري من يعني أعلى أعلى موقع في الدولة اللبنانية، لتتوجه العدو بتشكيره ويعني وتشكره على ما قام به من هزيمة المقاوم.
نعم.
ومع العلم أن المقاوم لم تهزم، إن لم تسلم أسلحة، لم ترفع راية البيضاء، لم توافق على أي الاقتراحات التي تحاول أن تمليها الإدارة الأمريكية على الحكومة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني. ولذلك الأمر هي تستنزف وتدفع إلى أن يكون هناك تحلي من قبل بيئة المقاومة، حضانة المقاومة، يعني يكون هناك شخ. ولكن أيضا فشل، يعني فشل على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، أيضا على المستوى الداخل اللبناني. والمقصود الأول المستهدف له الآن هو بيئة المقاومة، هذه البيئة التي قدمت الأبناء والبنات والشباب والآباء من الشهداء، وأيضا من أملاك على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة، لا يمكن لها أن تيأس أو أن تستسلم. ومصر ليس فقط أن يعني أن تكون تملك القدرات العسكرية فقط، يجب أن تفرض على العدو شروطك السياسية وتلزمه برفع راية البيضاء أو الاستسلام. وهذا الأمر لم يحصل لا في سبعينات القرن الماضي ولا في ثمانينات القرن الماضي ولا في العقد الجديد في 2006 أو بال 2011 من خلال الإرهاب، ولا في 2024 ولا 2025. من هنا يجب قراءة التاريخ، ومن يقرأ التاريخ عليه أن يفهم الحاضر والمستقبل. وهذا العدو مهما قدره لن يشفع على اجتياح الأراضي اللبنانية، لأن اجتياح الأراضي اللبنانية سيدفع المقاومة من جديد، وأن يكون التفاف عليها ليس فقط
طيب يعني فيما يتعلق. دكتور نزيه، عذرا على قطع كلامك، لكن هناك العديد من الأسئلة وعلامات الاستفهام أثارته التطورات الأخيرة السياسية والعسكرية، مناورات جيش الاحتلال على الحدود الشمالية مع لبنان، استمرار الاعتداءات والاستهدافات الإسرائيلية الممنهجة للمصالح الاقتصادية اللبنانية وللشخصيات لمثلا المقاومين اللبنانيين. هل تعتقد بأن الهدف هو ممارسة يعني فقط ممارسة المزيد من الضغط على الدولة اللبنانية، وكيف يمكن للحكومة أن تواجه هذه الضغوط؟
يعني أول شيء بالضغط، لا، الضغط المتعمد بالدرجة الأولى على المقاومة وعلى بيئة المقاومة.
نعم.
لأنهم الهدفين الاستراتيجيين لدى الكيان، ليس لديهم مشكلة اليوم مع الحكومة ولا ليس مع السلطات المصرية. اليوم الجيش اللبناني يتواجد في معظم القرى والبلدات على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية، هو يشهد ما يقوم به العدو، وهو عاجز على أن يقوم بأي عمل عسكري ليردع العدو. فهذه نقطة ضعف أيضا على المستوى العسكري. ثانيا أن الحكومة، يعني رئيس الدولي وكل معظم الناس صباح مساء عندهم النشيد، أصبح النشيد الوطني المتردد صباح مساء وظهر وعصر في كل مناسبات، نزع سلاح المقاومة، نزع سلاح المقاومة، يعني ترفع أشعار الذي لم يتحدث عنه العدو. يعني أنت هناك فريق من اللبنانيين يتحدث نفس اللغة اللي يتحدث فيها العدو، يعني بدل ما أن يتحصن اللبنانيون خلف المقاومة، وبالتالي يكون هناك موقف وطني موحد سواء كان سياسيا وإعلاميا وعسكريا، ولا هذا وهذا بقى نقطة ضعف على الساحة اللبنانية.
نعم، نعم.
لذلك هو يعتبر أن الفريق الوحيد الذي لم يستسلم ولا يريد أن يدخل مع الكيان حتى في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، لكن يوم بكل رئيس الجمهورية يتحدث عن مفاوضات رئيس الحكومة، ويعني أكيد الإعلام لم يعد خافي على أحد التوجهات لدى معظم الكيانات السياسية اللبنانية.
نعم. طيب.
ولكن كل هذا لا يستطيع أن يدفع بالحكومة اللبنانية لأن تذهب وترفع وأن تقوم بمفاوضات مباشرة مع الكيان.
نعم.
لأن ستكون من الطرف الأساسي الذي يجب أن يكون يفاوض ويوافق، من هو؟ هو الذي يملك الخطوط.
نعم.
كيف لك أن تذهب إلى مفاوضة ولا تملك أي من أوراق القوة؟
نعم.
القوة الوحيدة التي يملكها في لبنان لا عنده اقتصاد ولا عنده قدرات عسكرية مسلحة ولا قدرات جوية ولا بحرية. يعني عندك 15 بين 10 و 15 ألف جندي أجنبي موجودين على طب في منطقة في جنوب النهر الليطاني.
نعم.
فإذا يعني والعدو موجود وكل العالم. ولكن حتى لكن هذا الأمر لم يستطع أن يقوم شروط الكيان الصهيوني. لذلك
طيب.
المعادلة القائمة الآن سواء كان يعني لا يكفي، والعدو يعلم أن أي اجتياح لبنان ومن تجربته السابقة من سنة هو اجتياح لبنان سنة 72 والواحد بالتسعة وسبعين الواحد وثمانية واثنين وثمانية احتل العاصمة بيروت، وصل إلى العاصمة بيروت في أيام قليلة. ولذلك ومن ثم كيف تحضرت المقاومة بفرعيها الوطني والإسلامي، وبالتالي استمرت المقاومة الإسلامية حتى تم تحرير لبنان بتح معظم الأراضي اللبنانية، وقت خلاف يعني بعض كمان مؤسس بعض اللبنانيين يقول أن مزرعة سبعة وتلالك فرسوبة ليست أراضي لبنانية. ما هون أنت يعني أهم شيء لأي بلد بالعالم أن يكون هناك توجه وطني واحد، سواء كان وخاصة في المواضيع ذات الدولة التي لا علاقات مع الخارج. يعني السياسة الخارجية لا أعرض أن يختلف اثنين ولا بالجمهورية الإسلامية اللي يفوق عدد سكانها 90 مليون في اثنين مختلفين أنه أنه أمريكا منيحة ولا مش منيحة، أو أن الغرب هو يمكن التعامل معه ولا متعامل في توجه عام. بقى في لبنان لا، الوضع يختلف. أن هناك الكثير من اللبنانيين يعتبرون لا يعتبرون الكيان الصهيوني عدو، هذا أمر، هذه نقطة ضعف في
الأمس.
يعني وبعدين تتهم المقاومة أنها هي مع عملاء يعتبرون المقاومة عميل للإيران، مع العلم إيران هي التي تدفع الثمن في فيتنام وتدعم المقاومة سياسيا وعسكريا وماديا، وليس خافع الأمريكي بيعرفوا الإسرائيلي والمقاومة ليل نهار تتحدث. رحمة الله عليه سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه كان يتحدث بكل وضوح وبكل صراحة، بينما بقية الجنسيين هن القضايا منهم يعني هيك الجريء يخرج على أي وسيلة على يقول والله نحن أموالنا من مصر من السعودية من الكويت من أي بلد أو من أمريكا أو من هل الأمر موجود؟ يهم فاسدين على المستوى الداخلي يستغلون الحكومة، يستغلون الواقع اللبناني من خلال المؤسسات التعهدات وأبواب كثيرة للفساد. نعم. بالبلد يعني حتى
طيب
المصارف.
طيب دكتور،
حتى المصارف يعني
نعم دكتور نزيه. نعم. النائب عن حزب الله الأستاذ حسن فضل الله قال إن الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وخصوصا على الجنوب محاولة لاستكمال تحقيق مجموعة من الأهداف فشل العدو في تحقيقها خلال عدوانه. برأيك هل يمكن لتل أبيب أن تحقق هذه الأهداف، أن تحصل عليها من خلال هذا الضغط؟ خاصة أنه كما أشرت هناك أطراف في لبنان ربما يعني إما تتعاون أو تتواطأ أو على الأقل هي تحمل يعني نفس الأهداف التي يحملها العدو، وهي نزع سلاح المقاومة والتخلص من سلاحها وما إلى ذلك.
العدو يراهن على المقسمات الداخلية أول، ويراهن أيضا على سقوط يعني الوضع السوري بعد أن كانت العمق الاستراتيجي للمقاومة، وأيضا كانت هي من محور المقاومة ووحدة الساحات. أيضا يراهن على الضغط الأمريكي، وأيضا ذهاب معظم الأنظمة العربية اليوم في نظام العربي على طول من الأردن والسعودية ولا أنظمة الخليج، بدي أحكي بس الدول اللي هي بالدول العربية الآسيوية.
نعم.
بدي بالأفريقية بعيدة، بعدين الله يكون بعانا موريتانيا وين، المغرب وين، تونس وين، يعني ليبيا وين، يعني مش كلها أنظمة ولا الصومال، هذه أنظمة عربية. اليوم لبنان يعني في موضوع لبنان وتحديد المقاومة هو الوحيد الذي يدعم المقاومة هي الجمهورية الإسلامية، وهذا طبعا جدا هم، وهذا اللي يحسب الكيان الصهيوني لأنه رسائل وصلت إلى العدو وإلى الحكومة اللبنانية أن أي عدوان على النقاط نحن نقص جانبا، يعني ما حنترك حزب الله أنه أن يكون ضحية في المنطقة، وهذا أمر يعني لا تتحدث به طهران من جهد المجاملة أو رفع معنى، لا أكيد هذا موضوع هو موضوع جدي بكل معنى. ولذلك شاهدنا أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة مستمعين والغرب مستمع عن الناتو وكل ما فيه أنه لم يستطيعوا أن يصمدوا في وجه الجمهورية الإسلامية 12 هن اعتدوا عليها وهن أعلى وقت إطلاق النار، بينما غزة بسنتين وعزوا على أنه شو يحتلوا غزة اضطروا أخيرا إلى وقف إطلاق النار دون أن تسلم غزة سلاح. فهذا لما نحكي عن غزة 160 كيلومتر أنا عم تحكي عن لبنان.
نعم.
لبنان كل جبال وديان وهضاب وصهور وشعب، في بيت إلا في شهيد واثنين وثلاثين شنقها ببيتنا بعائلتي. أنا عندي 5 شهداء ومش شهداء يعني شهداء من النوعيات، عند طبيب وصيدلي وعند بلد ومهندس من المقاومين، يعني كانوا بالمقاومة مش أنه مدنيين وخطوة. لا أنا السؤال صار أنت عندك نخب في المقاومة في البنية، يعني من أي عنصر بيروح بيقاتل مثل أي حدا، يعني سواء كان أي يوم حدا بيت المقاومة حدا كلنا مقاومين، يعني إذا بدك تنزل عندي بدك يعني أنت المفروض تقتل كل حدا حتى كل حدا شيعي، يعني ما عادش بس إنه يكون أنت حامل سلاح أو منظم كل العالم اليوم للقلب الشيعي هي يعني مع بعضها، خاصة في مواقع أنت مجلس نواب في 28 نائب 27 نائب شيعي 27 نائب شيعي هذا العدد هني 27 كأنه شخص واحد، يعني لا تقدر تخدمهم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، وهلأ يعني كل هجمتهم هم يخلون يطلعون كم نائب شارج الشيعة بهذه الهموزة في مضاين.
طيب على يعني
هذا الوحدة.
نعم سيادة النائب عذرا طبعا على قطع كلامكم، لكن على وقع الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمناورات العسكرية التي تحمل نوايا عدوانية إسرائيلية وما يتبعها من مواقف أمريكية، يعني يبقى السؤال هنا، هل بات لبنان الحلقة الأضعف في المعادلة الدولية، أم أن للشارع اللبناني طبعا حكومة وأحزاب رأي آخر في هذا الموضوع؟
شوف يعني إذا من ناحية بالشكل يلاحظ أنه هو الحلقة الأضعف على صعيد، بس هو ما دخلت في العمق في الأساس في المضمون الواقع اللبناني. الحلقة الأقوى في لبنان هو بلبنان من خلال هذه المقاومة التي صمدت وواجهت العدو وحالت دون تقدمه أي داخل الأراضي اللبنانية، ولكن هو يملك الإمكانية التقنية العالية، يملك القوة يملك البحر. من المقاومة أي بلد وأين تقاتل على أرضه، في حال دخل العدو على أرض تقاتل ما فيني أطلع ولا أطلع عليه على السماء ما عندي طيران لا يطلع ويهجم، ولا أني أنا بدي أطلب داخل. أنا كمقاومة المقاومة كل مواطن مقاوم لما بفوت العدو على أرض، بينما ما لهي في لأن هذه نقطة قوة، ولو استطاع العدو الاجتياح وفرض واقع عسكري سياسي للبلد مش ناطر، ليش بده يضل يستنى؟ ليش بده يضرب هون وهون؟ لا بروح بيعمل حرب مثل ما عمل ب 82 بأقل من أسبوع، احتل العاصمة بيروت.
نعم.
كذا عمل اليوم شو عم يعمل بالسعودية؟ عيسرح ويام راح بجبل الشيخ وبالجولين بالقنطرة وصل على الشام، وصل يعني على ضواحي الشام أو ما يعرف بريف دمشق بريف العاصمة، يعني عم تحكي بضواحي العاصمة قصف الأسرى الجمهور، بينما لا بينما بلبنان لم يستطع ولم يقدر أن يدخل الأراضي اللبنانية، أخذ خمس نقاط، وحتى أن هذه النقاط هي نقاط ليس نقاط وهي نقاط ضعف، لأن هذه على الحدود المباشرة مع لبنان، يعني ما بيقدر العدو أنه يعني بس مسافة مثلا 2 كيلومتر أو كيلومتر ليش؟ لأن بتصير هذه إذا دخل على هذه سو يسرع المقاومة تروح تعمل يعمل، بس ولا أن لا يكون هناك يعني فرار خلال انتقاله من فلسطين المحتلة إلى هذه الموقع على الحافة اللبنانية الفلسطينية. فلذلك هو لذلك يحاول أن يحارب نفسيا، هل الحرب لا حرب نفسي أكثر ما هي عسكرية وحرب إعلامية.
طيب
محل الفين ضرب واستشهد 1 استشهد 2 يعني فلذلك بالصراعات بالحروب هذه ما بتحصل انتصارات. هذه عملية ابتزاز وجرائم إرهابية ترتكب بحق الشعب اللبناني.
طيب
الشعب اللبناني واليوم حتى يعني مجلس وزراء اللبناني ما كنت أتابع الأخبار أنه يعني استنكر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الأردوغان لأول مرة يعني شكل منيح يعني.
نعم
أنتوا راهنتوا على أنه ضمان الولايات المتحدة وفرنسا. طيب شو ناطرين؟ طيب ما هذه لا ضمان نفعي بس حكم مش مطلوب منك مش عم نقول والله اطلع بعد هلا جيش لبنان خلي روح يقاتل ما يعني كأنك عم تبعثوا على الانتخاب. لذلك أنت بدك تحرك شو؟ ما أنت لما أنا قادر عسكريا انت قادر عسكري يعني شو تلعبوا على ارضك ساعتها صار عندك مبرر توجهه وتقاتله وتقتله وتفجرله من هم من هم الاهم.
طيب
لما انت عندك مثلا سفراتك عندك دبلوماسيتك عندك منظمة
طيب دكتور اسمح لي ان هنا نعم
بدعي السفرات دول الخامس بحرك سفرات بكل انحاء العالم شو عم يشتغلوا
طيب طيب دكتور نزيه اسمح لي يعني فيما تبقى من وقتنا نستعرض بعض التصريحات التي صدرت من يعني شخصيات ومسؤولين لبنانيين. نائب رئيس الوزراء طارق متري: لبنان لن يتفاوض على اتفاق جديد بل يسعى لتنفيذ 1701. نبيه بري: مقترح التفاوض مع إسرائيل سقط. الرئيس عون طرح فكرة المفاوضات غير المباشرة ولمح إلى اتفاقية سلام. الشيخ نعيم قاسم: التهديد لا يؤثر والضغوط تضييع للوقت وسلاح حزب الله جزء من قوة لبنان. هل لبنان يعني نريد أن نخرج بنتيجة من هذا الحديث، هل لبنان أمام مفترق طريق برأيكم؟ ما الذي ينتظر لبنان خلال الأيام القادمة في ظل هذا التباين في المواقف؟
الله، هل يعني من الطبيعي أن يكون في لبنان هذه المواقف نتيجة الوضع الداخلي اللبناني؟
نعم.
وهذا الارتباطات البعض يعني حتى أنا ما بعتب لا رئيس الجمهورية لا رئيس مجلس ولا رئيس حكومة. رئيس الجمهورية الذي أصبح رئيس هو بدعم أمريكي وفرض أمريكي وكذلك رئيس الحكومة نفس الشيء. هلا رئيس المجلس لا يحسد على موقعه يعني فيه هجوم كثير على الليبيا. هذا الحديث عن المفاوضات بس يعني شو يعني من الطبيعة المقامة تروح يا والله روح عمل مفاوضة نحن جاهزين لكن لا ما أنت لما بتروح المفاوضة حدا يعني حدا بيعلي صافه واحد شوي بنزاز حتى كده قوانا خطفاه فيه يعني هذا أمر طبيعي يكون بلبنان يعني الخطاب ناس مشي خطاب المقاومة مشي
نعم.
ولكن هالخطاب قد يصل إلى تسوية بعد من خلال شوف تنازل العدو. أنا ما بروح بتنازل للعدو قبل ما يكون أخذت من شيء للعدو. العدو شو عامل لك؟ بده يفرض عليك سلام بالتسوية سياسية وعسكرية وإقامة سلام وبتبادل سفراء وتحرك أمن ساعة المساء يعني مثل ما صار ب 17 أيام بالثلاثة وثمانية. هذا الأمر ما بيمشي. لذلك المفاوضات يعني المفاوضات شروط. أنا ما بقدر أتفاوض مع الإسرائيلي ولا الإسرائيلي يعني بدك تكون أنت بدك تروح بإيران بده يكون معك شو أخذ معه شو أخذ معه لا طلع راح رئيس الجمهورية فاوض أو بعث وفد شو بده يقول لهم شو بده يعطيه للإسرائيلي بيقول أنا محتلك وأنا عم بطلع وبيجي بصير بده منك شيء بده منه اتفاقية فرض سلام مش سلام شغل ما تعمل سلام سلام بتكون بين اثنين متكافئين بالقوة وكما تعرف بيعترف ببعض كل واحد بحقوق هذا الموضوع لا ما بتقل وحتى كانت مفروضة
شكرا لك
طرف تالي
شكرا لك سيادة النائب السابق الدكتور نزيه منصور على مشاركتها القيمة في هذا اللقاء. نشكر سيادة النائب على هذه المشاركة ونستمع إلى جانب من مساهمة الأخ عدنان من العراق لنختم بها لقاءنا.
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحياتي لكم أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج حدث وحوار. طبعا الكل يعرف التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان، ولكن نرى الشعب اللبناني والمجاهدين في لبنان وفي غزة يكونون دائما في الصف الأول للدفاع عن بلدهم وعن الإسلام، ولا ننسى البطولات التي حققها الفلسطينيون وفي لبنان وخصوصا المجاهدين في غزة، حيث سطروا أروع الملاحم البطولية بوجه العدو الإسرائيلي الغاشم.
نعم، نكتفي بهذا القدر من مساهمة الأخ عدنان من العراق، مشكورا على هذا التواصل، وإن شاء الله نستمع إلى المزيد منه في اللقاءات المقبلة. بالختام نشكر سيادة النائب الدكتور نزيه منصور على مشاركته، نشكركم أيضا على المتابعة الرائعة والمشاركة القيمة، أتمنى لكم كل خير. تابعتم لقاءنا هذا حدث وحوار ما وراء التصعيد الإسرائيلي على لبنان، كان محور حديثنا في هذا اللقاء، تناولنا التطورات في المنطقة ومنها التصعيد الإسرائيلي والعدوان المستمر على لبنان. مشكورين على هذا التواصل، ونتمنى أن نلتقيكم في لقاءات مقبلة بإذن الله. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان فيما يلي يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين. مسؤول عسكري إيراني رفيع يؤكد ترميم المعدات المتضررة للدفاع الجوي في أقصر زمن ممكن. شهيدان وإصابة عدد من الطلاب في قصف طائرات الاحتلال مناطق شرقية لبنان. وترامب يقول أن إسرائيل ستفقد كامل الدعم الأمريكي إذا أقدمت على ضم الضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس مسعود بيزيشكيان إن الكيان الإسرائيلي تصور في حرب 12 يوما أن الجمهورية الإسلامية في أزمة ويمكنه أن يأتي ويرتكب أي حماقة، لكن الشعب الإيراني صمد في وجه المؤامرات بوحدته وتماسكه. جاء ذلك في كلمة لبيزيشكيان في لقاء مع مجموعة من النخب والناشطين الثقافيين في مدينة أورومية شمال غرب إيران. وأكد بيزيشكيان ضرورة الأخذ بآراء النخب والعلماء لمعالجة مشاكل البلاد، وقال يجب أن ندرك الفرص والتهديدات ونقاط القوة والضعف ثم نقدم خارطة طريق. أكد قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي المشترك في إيران العميد علي رضا صباح فارد أن القوات المسلحة ستتصدى بحزم لأي تهديد أو عدوان على البلاد. وقال العميد صباح فارد لقد تمكنا من ترميم معداتنا المتضررة في أقصر زمن ممكن، مشيرا إلى أن العدو حاول استهداف كل المراكز الحيوية في إيران وقواتنا تصدت له. وشدد المسؤول العسكري الإيراني أنه على الرغم من كل إجراءات الحظر والضغوطات الخارجية فإن الجمهورية الإسلامية تعتمد بالكامل على قدرات البلاد الذاتية. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي اتصالا هاتفيا مع المواطنة الإيرانية مهدية اسفندياري التي أفرجت عنها السلطات الفرنسية مؤخرا، معربا عن أمله في أن تعود إلى الوطن في أقرب وقت ممكن. وكانت إسفندياري قد أفرج عنها أمس بعد قرار قضائي فرنسي يقضي بإطلاق سراحها تحت المراقبة القضائية، وذلك عقب فترة من الاحتجاز في أحد السجون الفرنسية. وكانت الشرطة الفرنسية قد اعتقلت إسفندياري المقيمة في هذا البلد في شباط فبراير الماضي بسبب أنشطتها الداعمة للشعب الفلسطيني ضد العدوان الصهيوني الهمجي على غزة.